أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول هو عدم اعتبار النصاب، فيجب الخمس في المعدن مطلقا قليلا كان أم كثيرا، هذا القول الأول. ومستنده كما قلنا هو مطلقات الواردة في المقام. القول الثاني هو اعتبار أن يبلغ المعدن دينارا واحدا، هذا هو النصاب المعتبر في القول الثاني. وهذا القول مستنده كما قلنا رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، وتقدم بحث هذه الرواية من حيث السند، وتبين الله العالم أن الرواية لا بأس بها سندان باعتبار أن الراوي المباشر وإن كان مجهولا، إلا أن رواية البزنطي عنه تكفي لتوثيقه. لكن كان هناك اعتراض آخر على هذه الرواية غير وثاقة الرواة، وهذا الاعتراض يتلفظ في أن المشهور أعرض عن هذه الرواية، وهذا الإعراض يكون موجبا لسقوط الرواية عن الحجية، لا تسندها حينئذ أدلة الحجية بعد إعراض المشهور. والظاهر أنه لا إشكال في تحقق صور الإعراض في المقام، حيث لم يصل كما قلنا سابقا إلى هذا النصاب إلا ماذا؟ إلا أبو الصلاح الحلبي، هذا الوحيد الذي ذهب إلى ذلك. ومن هنا يظهر أن المشهور لم يعمل بهذه الرواية، بالرغم من أن هذه الرواية كما قلنا موجودة عندهم، رواها المشايخ الأربعة كما ذكرنا، فهي رواية بمرأة ومسمع من المشهور، بالرغم من ذلك لم يعمل بها المشهور، وهذا يكفي في تحقق ماذا؟ تحقق الإعراض. هذا كان الاعتراض الثاني ذكرنا سابقا. قلنا هذا الاعتراض أجيب عنه بهذا الجواب، وهو أن المشهور عمل بالرواية لكن في ماذا؟ في باب الغاوب، لأن الرواية كما تقدم تتضمن السؤال عن حكم أمرين، أحدهما ما يخرج من البحر والآخر هو معادن الذهب والفضة. المشهور عمل بالرواية في ماذا؟ فيما يرتبط بالغاوص وما يخرج من البحر. والدليل على أن المشهور عمل بهذه الرواية في هذا المورد هو أنه لا مدرسة لما ذهب إليه المشهور من اعتبار هذا النصاب وهو الدينار فيما يخرج من البحر إلا هذه الرواية. لا يوجد مدرك آخر لاعتبار النصاب فيما يخرج من البحر اعتباره دينارا واحدا، لا يوجد مدرك إلا هذه الرواية. ومنه يظهر أن المشهور عمل بهذه الرواية في باب الغاوص. فكيف تقولون بأن المشهور أعرض عن هذه الرواية؟ لا يوجد إعراض عن هذه الرواية، بل المشهور عمل بهذه الرواية. واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب تخلص منا منحصر بتطبيق فكرة التظهير في الحجية، منحصر بذلك، لأن يقال أن هذه الرواية بعد الفراغ عن صحتها سندا تتضمن بيان أمرين مطلبين، أحدهما اعتبار هذا النصاب فيما يخرج من البحر، والآخر اعتبار هذا النصاب فيما يخرج من المعدن، أي معدن الذهب والفضة. وهذان أمران منفصلان، فإذا لم يمكن العمل لأحد الأمرين لأي سبب كان، الأمر الآخر يبقى ماذا؟ يبقى يجب العمل به، والرواية تكون حجة فيه. وهذا معنى التبعية في الحجية، يعني أن الرواية الواحدة ننتجت بحجيتها في فقرة الغاوص، ونسقطها عن الحجية في فقرة ماذا؟ في فقرة المعادن. والسبب واضح، وهو أن هذه الرواية مشمولة لأدلة الحجية، لو بقينا وهذه الرواية فهي حجة في كلا الأمرين. وآية الأمر أنه منع مانعاً من ماذا؟ من الالتزام بحسبيتها في فقرة المعادن. ما هو هذا المانع؟ هو إعراض المشهور، لأن إعراض المشهور يوجد وهم الرواية، لكن يوجد وهم الرواية بلحاظ هذه الفقرة، وأما بلحاظ فقرة الغوث فتبقى الرواية على حجيتها ولا موجب لرفع اليد عن أدلة الحجية الشاملة لها لمجرد عدم إمكان الالتزام بأمر آخر ومطلب آخر مذكور في تلك الرواية. وهذا بحث مفصل مذكور في محله، والبناء عليه المشهور يبني ماذا؟ على التدعية في الحجية، ويلتزم بذلك والتخلص من هذا الإشكال الذي ذكر في المقام منحصر بذلك، يعني منحصر بالالتزام بالتفعيض في الحجية. هذا كله بالنسبة إلى سند هذه الرواية، وتبين أن هذه الرواية تعقب عن الحجية في فقرة المعادن باعتبار ماذا؟ إعراض المشهور عن ذلك. لم يلتزم أحد بهذا المضمون إلا الحلبي كما ذكرنا. وأما الدلالة، الدلالة أيضا ناقش فيها، وهذه المناقشة موجودة يشار إليها في كتب الاستدلال، لكن ننقل هذه المناقشة عن سيد الخوئي لخص هذه المناقشة قدس الله نفسه. حاصل ما ذكره هو أن الرواية قاصرة عن الدلالة باعتبار أن الجواب ناظر إلى خصوص فقرة الغوث. الجواب في الرواية ناظر إلى خصوص فقرة الغوث، وليس له نظر إلى فقرة المعادن. وقد أتى إلى ذلك صاحب الوسائل في نفس الوسائل بعد أن ذكر هذه الرواية، قال أن هذا الجواب ناظر إلى فقرة الغوث. نقرأ عبارته حتى نقرأ الرواية أيضا. الرواية هذه: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن هذا السؤال وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. إذا بلغ قيمته دينار ففيه الخمس. الجواب واضح في اعتبار هذا النصاب، وهو الدينار الواحد. الجواب الإشكال الدلالي هو هذا. صاحب الوسائل يعلق على الرواية في ذيلها، يقول: أقول اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوث لا في المعدن. إنما هو ماذا؟ في الغوث. هذا في الخير يأخذه وينفحه هذا الجواب، ويقول بأن الرواية ناظرة إلى الغوث وليست ناظرة إلى المعدن. ويقول: ويشهد لذلك أن الرواية ناظرة إلى الغوث وليست ناظرة إلى المعدن، يشهد لذلك تفسير الضمير في قوله قيمته. إذا بلغ قيمته دينارا، قل لو كان حائز إلى كل من الغوث والمعدن لذكره بعنوان التثنية، لقال: إذا بلغت قيمتهما، أو بعنوان التأنيث، لأن يقول: إذا بلغت قيمتها مثلا. تفسير الضمير معناه أن المال أنه يعود إلى ما ذكر في صدر الرواية، وهو ما يخرج من البحر. إذا بلغ ما يخرج من البحر قيمته، بلغت قيمته دينارا واحدا، ففيه ماذا؟ ففيه الخمس. ثم يقول في الخوئي: كأن الإمام عليه السلام في مقام الجواب أعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يتقى في المجلس، لوجود من يتقى في المجلس، بحيث لو بين الواقع وأن في هذه المعادن نصاب 20 دينار لكان خلاف التقية، لأن هذا قاعد موجود. ولو بين خلافه لكان خلاف الواقع وكذبا، ولذا اقتصر على بيان حكم الغائب. اقتصر على بيان حكم الغائب، قال نظر إلى الغائب، فقد إذا بلغ ما يخرج من البحر قيمته دينارا واحدا وجد فيه الخمس. وأما حكم المعادن فقد سقط عنه فهو مشكوك عنه. فلذا الرواية من حيث الدلالة أيضا لا يمكن التمسك بها لإثبات أن النفاق فيما يخرج من المعدن هو ماذا؟ هو دينار واحد. هذا الذي يذكر في مقام مناقشة دلالة الرواية، الإنصاف أنه لا يمكن من الالتزام به. وذلك أما مسألة تفسير الضمير، هذا الأمر سهل فيه بإمكان إرجاع إلى جميع ما ذكر وأمثال هذا الأمر، لأن يقال أن إذا بلغ ما ذكرته من الأمور، واضح، إذا بلغ قيمته دينارا واحدا ففيه ماذا؟ ففيه الخمس. يعني يمكن إرجاع الضمير المذكر إلى ما يخرج من البحر وما عطف عليه، إلى ما يخرج من البحر وفي جميع ما عطف عليه بتقدير المجموع، بتقدير ما ذكرته. إذا بلغ ما ذكرته أيها السائل وما ذكره هو عبارة عن مجموع هذه الأمور لا خصوص ما خرج من البحر، إذا بلغ ما ذكرته دينارا واحدا ففيه ماذا؟ ففيه الخمس. تفسير الضمير ليس شاهدا وليس قرينتان على اختصاص الجواب بالغاوش، بل من الممكن إرجاع الضمير إلى جميع ما ذكر بتقدير ماذا؟ ما ذكرته ونحوه يمكن تقديره، وهذا ليس أمرا مستغربا. شيء عادي، إذا بلغ ما ذكرته دينارا واحدا ففيه الخمس. ومن الواضح أن ما ذكره ليس هو خصوص ما يخرج من البحر، وإنما هو الجميع، هو ذلك وما عطف عليه من الشنو؟ من المعادن. وأما مسألة حمل الرواية على السقيمة فهذه نوكش فيها، لأنه كان الأولى هو عدم التعرض للغاوص، باعتبار أنه لا فاعل من العامة بوجوب الخمس في ماذا؟ فيما يخرج من الغاوص. بينما هناك من يقول بوجوب الخمس في ماذا؟ في المعدن. بعضهم يرى وجوب الخمس في المعدن، لكنه ليس عندهم قائل بوجوب الخمس فيما يخرج من البحر. والإمام عليه السلام صراحة تعرض علما إلى وجوب الخمس هي في الغاوص فيما يخرج من البحر. فلو كان الجو جو تقية ولا كان هناك من يستقى، لكان الأولى عدم التعرض لحكم الغاوص. لا التعرض لحكم الغاوص والشكوك عن فرع من فروع وجوب الخمس في ماذا؟ في المعدن، مع وجود قائل عندهم بوجوب الخمس في المعادن. فحمل الرواية على التقية خلاف الظاهر، من الظاهر أن الرواية من حيث الدلالة تامة وفيها دلالة واضحة على أن النصاب المعتبر وهو الدينار معتبر في كل مما يخرج من البحر وفي معادن الذهب والفضة، لكن الرواية كما تقدم ساقطة عن الحجية في فقرة المعادن باعتبار الإعراض المشهور، بل هو ما هو علية من المشهور ماذا عن العمل هذا مضمون. هذا هو القول الثاني مع دليله. وأما القول الثالث الذي يرى أن الخمس يتعلق الخمس في المعادن مشروط بأن يبلغ قيمته 20 دينارا، هذا القول مستنده رواية صحيحة للبزنطي مروية في الباب الرابع الحديث الأول، الرواية معتبرة سندا بمعنى أن كل رواة ثقات، يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الطفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. فالرواية من حيث وثاقة الرواة لا إشكال فيها، فهي صحيحة سندا. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. لا أشكال كما قلنا في صحة الرواية سندا، بمعنى نؤكد على هذا اعتراف على الرواية من حيث الإعراض الموجود لسقوطها على الحجية، فلا أشكال في ماذا في حجيتها بمعنى وثاقة روايتها. هذا ما لا أشكال فيه. الاستدلال بالرواية مبني على افتراض ان المراد بالشيء هل فيه شيء، ان المراد بالشيء هو الخمس. هل فيه شيء؟ انا فيه خمس. فالامام عليه السلام انما يقول ليس فيه شيء، يعني ليس فيه سنة خمس حتى يبلغ 20 دينارا. الاستدلال بالرواية مبني على ان يكون المراد بالشيء هو الخمس، والجواب ظاهر في نفي تعلق الخمس بالمعادن حتى يبلغ ما يخرجه المعدن ماذا 20 دينارا، فتدل على اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالمعادن. هذا هو الاستدلال الأولي بهذه الرواية على القول الثالث. هذا الاستدلال بالرواية واجه اعتراضات أو اعتراضين. الاعتراض الأول يتلخص في إنكار ظهور هذه الرواية في الخمس. ما هي ظهور في الخمس؟ باعتبار انه لا قرينة على تعيين على ان المراد بالشيء في الرواية في السؤال هو الخمس، لا يوجد في الرواية قرينة على ذلك. لعل المراد بالشيء هو الزكاة، لعل المراد بالشيء هو الزكاة، هل فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة حتى يبلغ الجد 20 دينارا، لعل المراد به هو الزكاة. فلا قرينة على تعيين ان المراد بالشيء المسؤول عنه هو الخمس حتى يستدل بها في محل الكلام لعل المراد به الزكاة. هذا الاعتراض الاول. هذا الاعتراض الاول اجيب عنه باستبعاد إرادة الزكاة من الشيء في هذه الرواية، وذلك لأمرين. الأمر الأول استبعاد إرادة الزكاة من الشيء واختيار إرادة الخمس من الشيء يدل على ذلك أمران. الأمر الأول أن السائل هو البزنطي في هذه الرواية محمد بن أحمد بن أبي ناصر، وهو من أجلاء الأصحاب، ليس شخصا عاديا البزنطي. فمن البعيد جدا افتراض جهل البزنطي بأن المعدن لا زكاة شنو فيه، حتى يسأل أن ما يخرج من المعادن ما أخرجه المعدن هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. أمر واضح ولا يخفى على مثل البزنطي حتى يسأل هذا السؤال. معقول جدا أن يسأل أنه يجب فيه الخمس أو شنو، أو لا يجب فيه الخمس، باعتبار أن الخمس كما تقدم كان مو واضح ذلك الوضوح كما هو الحال في ماذا في الزكاة. الزكاة واضح من عهد الرسول صلى الله عليه وآله إلى عهد الأئمة أنها واجبة في أمور معينة، وليس منها ماذا المعادن ما يخرج من المعدن. فسؤال البزنطي عن وجوب الزكاة المعدن ما يخرجه المعدن بعيد جدا، ولذا يتعين ان نقول ان البزنطي حينما يسأل يسأل عن ماذا؟ عن وجوب الخمس لا عن وجوب الزكاة في المعادن، لاعتباره امرا واضحا. هذا الجواب كأنه مبني على استقرار عدم اختصاص المعدن في الرواية بالذهب والفضة، أي مبني على شمول المعدن المسؤول عنه بجميع المعادن من دون اختصاصها بالذهب والفضة. حينئذ يقال أن هناك غرابة في أن يسأل البزنطي عن وجوب الزكاة في ماذا؟ في المعدن مطلقا الشامل للنحط والقير والكبريت وإلى آخره، لأن عدم وجوب الزكاة في المعدن على إطلاقه أمر واضح لا يخفى على أمثال البزنطي. وأما إذا قلنا أن المسؤول عنه ليس المعدن على إطلاقه وإنما خصوص الذهب والفضة، صحيح الرواية يقول سألته عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، سؤال آخر في الرواية، لكن المقصود بذلك هو ماذا؟ هو خصوص الذهب والفضة. والقرين على ذلك على اختصاص السؤال بخصوص الذهب والفضة، أولا ما تقدم استظهاره من صحيحة الحلبي من أن المعدن إذا عطلت فهو ينصرف على خصوص الذهب وماذا؟ والفضة، وهذا استظهرناه من نفس الصحيحة، لأنه الصحيحة كما تقدم سأله عن المعادن فأجابه الإمام عليه السلام، رجع مرة أخرى وسأله عن الحديد والنحاس وما تشنه، سأله عن سائر أنواع المعادن. هذا يظهر منه أن المعادن يتجاذر الذهن عند سماعها إلى خصوص معادن الذهب والفضة، هذا أولا. فلا يبعد أن ما أخرجه المحدث في هذه الروايات يراد به خصوص الذهب والفضة. القرينة الثانية على اختصاص المسؤول عنه بخصوص معادن الذهب والفضة هو قرينة داخلية في نفس الرواية، وهي قوله في الرواية إذا بلغ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. الظاهر أن المقصود بذلك هو الذهب المسكوك الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا النصاب 20 دينار في باب الزكاة، يجب في ماذا؟ الذهب المسكوك. والذهب المسكوك مثل لا من مطلق المعادن، وإنما هو مثل للذهب الذي يستخرج من المعدن، يعني للذهب غير المسكوك، يقول له هذا الذي تسأل عنه ما يخرج من المعادن إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا كفيه الخمس. إعراب الجملة هذا بحسب الظاهر، إعراب الجملة أن الفاعل في يبلغ حتى يبلغ ضمير يعود إلى ما يخرج من المعدن، يعني حتى يبلغ هذا اللي سألت عنه ما يخرج من المعدن من قليل أو كثير، يبلغ ما لا يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، فما هذا الموصول نقول به؟ ها هذا الموصول مفعول به، وعشرين دينار هي شو نسميها بدل حفظ بيان شو واحدة من هاي الأمور. يعني حتى يبلغ ما يخرج من المعدن يبلغ الزكاة ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينار. بالأمر الذي يخرج من المعدن إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة وهو عشرين دينار إنه تجب فيه يجب فيه الزكاة الخمس. هذا الذي يخرج من المعدن إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة، وهذا في مثله الزكاة مثل ما يخرج من المعدن الذي فيه الزكاة ونصابه عشرين دينار، ما هو الذهب المسكوك؟ هو الذهب المسكوك مثله، هو الذهب الذي يخرج من ماذا؟ من المعدن، ليس مثله الرصاص، ليس مثله الكبريت، وإنما مثله هو الذهب الذي يخرج من المعدن. وبعض أكثر وضوح أن البزنطي يسأل عن هذا الشيء، يعرف أن الذهب المسكوك فيه زكاة ونصابه عشرين دينارا، لكن يسأل عن الذهب غير المسكوك، عن الذهب الذي يخرج من معادن الذهب والفضة، يسأل عن الذهب والفضة غير المسكوك فاهم، ويسأل أن فيه ما زكاة ليس فيه ما زكاة، واضح؟ يسأل أن فيه ما زكاة أو ليس فيه ما زكاة. فيقول بأنه هل ما يخرج من المعدن، يعني لا يرى ما يخرج من المعدن مثل المعادن الأخرى، وإنما صفوف الذهب والفضة المستخرجين من هذه الأرض، هل فيهما زكاة؟ هل فيهما شيء؟ شنو يعني شيء؟ زكاة. فمن الممكن استعراض ماذا؟ أن السائل يسأل عن ماذا؟ عن وجود الزكاة فيما يخرج من المعدن، لكن مع تخصيص ما يخرج من المعدن بخصوص الذهب والفضة. وقد يقال لا إرادة ولا استبعاد في أن يسأل البزنطي عن وجوب الزكاة في الذهب والفضة غير شنو؟ المسكوكين. إذا استبعاد أن يسأل البزنطي عن الزكاة مبني على ماذا؟ على افتراض أن السؤال عن مطلق المعدن، وواضح أن مطلق المعدن ليس فيه زكاة، واضح هذا. أما أن يسأل عن خصوص الزكاة في خصوص الذهب والفضة غير المشكوكين، هذا لا غرابة فيه ولا استبعاد فيه، واضح الجواب. قد يقال بذلك هذه هي القرينة الأولى، أو شنو قلنا؟ أن استبعاد الاعتراض أساسا هو أن المراد لعله الزكاة للخمس، فلا تصح الرواية، لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. أما استبعد حمل الرواية والشيء علما على الزكاة لأمرين، الأمر الأول هو هذا استبعاد من البزنطي يسأل عن وجوب الزكاة في المعادن، وبينا جوابه. الأمر الثاني الذي استبعد حمل الشيء في الرواية على الزكاة هو التمسك بنفس قوله في الجواب ما يكون حتى يبلغ ما يكون في نسبه الزكاة، باعتبار أنه قرينة على أن السؤال عن شيء آخر غير الزكاة، غير زكاة الذهب والفضة، ولذا جعله مماثلا له، وإلا كان الأحرى أن يقول حتى يبلغ عشرين دينارا. لماذا قال حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة؟ قل حتى يبلغ ماذا؟ عشرين دينارا، الذي هو أكثر وأسلس، وليس هو إلا الخمس. هذا نص كلام هذا القائل وسيم خويرا قدس الله نفسه، يقول القرين على أن المراد به غير الزكاة وليس هو إلا الخمس. القرين على ذلك وقوله حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، فيقول لو كان السؤال عن الزكاة زكاة الذهب والفضة كما بينا، لكان الأسلس والأقصى أن يقول حتى يبلغ الزكاة 20 دينارا، هذا التطويل بلا موجز. استولى أن الفضة والذهب المستخرجين من معادنهما هل فيهما زكاة؟ قال لا، ليس فيهما زكاة حتى يبلغ الزكاة 20 دينار. هذا الناس حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. هذا ليس إلا لبيان هذا المطلب، أن السؤال ليس عن الزكاة في الذهب والفضة، وإنما السؤال عن الخمس مما يستخرج من معادن الذهب والفضة. فيتعين أن يكون المراد بالشيء هو ماذا؟ هو الخمس للزكاة. القرينة الثانية ليس القرينة واضحة على ماذا؟ على اختصاص وتخصيص الشيء في الرواية بخصوص الخمس دون الزكاة، وذلك لاحتمال أن يكون المقصود بقوله حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، أن يكون المقصود بيان مثلية المستخرج لما تجب فيه الزكاة، مثليته من حيث كونه ذهبا وفضة. وإن كان يتفق عنا في ماذا؟ أن ما تجب فيه الزكاة 20 إلى 20 دينار هو شنو؟ مشكوك. بينما ما يستخرج من معادن الذهب والفضة ليس شنو؟ مشكوكا. هو بيان هذه المثلية. بعبارة أخرى، أن المثلية الرواية ليست ملحوظة بالنسبة إلى الزكاة، حتى يقال أن ما هو مثل الزكاة هو شنو؟ هو الخمس، فيتعين إرادة الخمس. وإلا لماذا جاء بهذه المثلية؟ المثلية في الرواية ليست بالنسبة إلى الواجب، وأنه زكاة أو شنو أو خمس، وإنما المثلية بالنسبة إلى المستخرج نفسه، أن هذا المستخرج نفسه إذا بلغ ما تجد الزكاة في مثله، هو المستخرج شنو؟ ذهب غير مشكوك. إذن إذا بلغ هذا الذهب غير المشكوك ما تجد الزكاة في مثله، وهو شنو؟ وهو الذهب المشكوك 20 دينارا، فهذا أيضا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس، وهذا تجب فيه الزكاة. المثلية ليس في العرض الزكاة، حتى نقول أنه السؤال لو كان على الزكاة لا داعي لذكر المثلية. واضح؟ لو كان السؤال هل استدلال سنقول لو كان السؤال عن الزكاة ما بدا عن المثلية، رأسا يقول حتى يبلغ 20 دينارا. المثلية حينما تأتي مثل الزكاة ليس هو إلا شنو؟ إلا الخمس. فيتعين حمل الشيء على من؟ على الخمس. مثل الزكاة الخمس للزكاة. الزكاة ليست مثلا للزكاة، هي نفس الزكاة. فلذلك على ذكر المثلية. وحينما تذكر المثلية عليكم قرينة على أن المقصود به الخمس، لأن ما يكون مثلا للزكاة هو الخمس. فيتعين حمل الشيء على من؟ على الخمس. هذا الله أقول أن هذا ليس أمرا واضحا، لإمكان أن تكون المثلية غير بحال الواجب، وإنما المثلية بحال المستخرج نفسه، أن ما يستخرج من المعادن مثله ماذا؟ مثله ما تجر فيه الزكاة إذا بلغ سنة 20 دينارا. مثل فلان مثل أن كل منهما ذهب أو كل منهما فضة، وإن كانا يختلفان في أن هذا مشكوك وهذا ليس شنو؟ مشكوكا. ممكن ان يكون السؤال عن الزكاة ويقول يجب ليس فيه شيء حتى يبلغ ما تجب فيه الزكاة 20 في مثله، حتى تجب في مثله في مثله مثل الزكاة، حتى تجب مثل الزكاة الخمر في مثله، حتى تجب مثل المستخرج المستخرج من المعادن حتى يبلغ ما تجب في مثله شنو؟ الزكاة. مثله شنو هو؟ هو الذهب المشكوك. مثله هو الفضة شنو؟ المشكوك. فتكون الرواية نظرة إلى هذا، وليس هذا قرين على تعيين إرادة ماذا؟ الخمس من الشيء. إلى هنا لم تكن تلك القرينتين أو الدليلين على ماذا؟ على تشخيص أن المراد بالشيء هو ماذا؟ هو الخمس. فيبقى الاعتراض على حالة. القرينة الثالثة الذي ذكرت في المقام لتصحيح ان المراد بالشيء هو الخمس للزكاة هو ما ذكروه، من انه لو كان المراد السؤال عن الزكاة فلا وجه لتخصيص النصاب لعشرين دينارا، لانه نصاب الذهب فقط، واما الفضة فنصابها الجد 200 دينار 200 درهم، وكان اللازم التعرض لذلك، ولا يكفي تطابقهما الغالبي، اقتطاب غالبي من 200 درهم وزجل 20 دينار باعتبار انه عادتان الدينار الجد 10 دراهم، ولا يكفي تطابقهما الغالبي كما هو الحال في المشكوكين. كيف في المشكوكين لم يكتفى في مقام بيان النصاب لماذا بعشرين دينارا لكل منهما، وانما ذكر 20 دينار كنصاب للذهب، وذكر شنو 200 درهم كنصاب علما للفضة، بالرغم من تطابقهما الغالب ما اكتفي بذلك في الذهب والفضة المشكوكين. واضح؟ لو كان السؤال عن الزكاة في الفضة والذهب المستخرجين من المعادن لكان المناسب التعرض الى نصاب الفضة كما تعرضت الرواية الى نصاب شنو الذهب. فمن عدم التعرض الرواية لنصاب الفضة اذا السؤال ليس عن الزكاة، وانما السؤال عن الخمس. وفي باب الخمس لا معنى من الالتزام كما سيأتي، لان النصاب في كل منهما هو شنو هو 20 دينار، فالفضل والله ماكو معنى منه، والتزموا بذلك ان النصاب من يلتزم بهذا النصاب يلتزم فيه في كل من الذهب والشنو، لا يعني لا معنى من الالتزام بذلك، لان نقول ان ما يخرج من المعدن من الذهب والفضة نصابه جد اذا بلغت قيمته 20 دينارا سواء كان فضة ذهبا ام كان شنو فضة، إذا بلغت قيمته 20 دينارا تجلب فيه الخمس، ولا داعي للتعرض إلى نصاب خاصا في ماذا في الفضة، هذا نصاب لكل منهما. في باب الزكاة يختلف، الزكاة تجب في الذهب إذا بلغت قيمته 20 دينارا وفي الفضة إذا بلغت قيمته الجد 200 درهم، وهما يختلفان ولو في الجملة ولو في بعض الأحيان قد تتفاوت القيمة، قد 200 درهم لا تساوي جد 2 دينار أقل أو ماذا أو أكثر، فيتعين التعرض كما هو الحال في الذهب والفضة المسكوكة كما هو واضح، التطابق الغالب هناك لم يمنع ماذا لم يمنع من التعرض إلى نصاب الفضة في قبال التعرض إلى نصاب الذهب. هناك كان المناسب التعرض أيضا له لو كان السؤال عن من؟ عن الزكاة، فهذا يعد قرينة على أن السؤال عن من؟ عن الخمس، هل فيه ماذا؟ يعني هل فيه شنو؟ خمس، لأنه هل فيه ماذا؟ زكاة. هذه القرينة الثالثة. يؤيد هذه القرينة، يؤيد هذه القرينة هو أن مس الراوي وهو البزنطي في صحيحة أخرى كما سيأتي في باب الكنز روى نفس النصاب مع التصريح بإرادة الخمس، فإنه لا يخلو من إشعار، لأن السؤال في هذه الرواية عن الخمس أيضا نفس المضمون في باب الكنز كما سيأتي، هذا السؤال عنه هل فيه خمس، أن ما يخرج من الكنز ما هذه الرواية من باب الخامس الحديث الأول عن الكنز. سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، لاحظ التطابق بالجواب، ما تجب الزكاة في مثله ففيه شنو الخمس. هنا قرع بأن الشيء شنو هو هو الخمس، هذا لا يخلو من قرينة وإشعار، لأن الشيء في محل سؤالنا مع التطابق بينهما في الجواب هو أيضا هو ماذا هو الخمس. هذا مؤيد، يؤيده شيء آخر لكن الوقت انتهى نذكره في الدرس السابق، ولا زلنا في ماذا في القرينة الثالثة لتصحيح أن المراد بالشيء هو هو الخمس لا ماذا للزكاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.